بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، سبحانه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا مع مطهرات القلوب، وكان آخر ما توقفنا معه منها ذكر الموت وأمور الآخرة، وقد عرجنا في اللقاءات السابقة على بعض علامات الساعة الصغرى، ولعلنا ننهي هذا الأمر في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، نسأله التوفيق في ذلك والهداية والسداد. وقد أحببت أن أعرج بعد بيان جوانب أخلاقية وسلوكية في جل ما ذكرنا في اللقاءات السابقة، فاليوم نود أن نعرج على بعض وقائع تاريخية تحدث في الأمة أنبأ النبي عنها وبين أنها من علامات الساعة وأشراطها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، مروجا وأنهارا. والمروج جمع مرج، وقيل المرج الأرض الفضاء إذا زرعت، أرض متسعة منبسطة. يقول الإمام النووي وغيره إن هذا الحديث يدل على أن أرض الجزيرة كانت في زمن ما فيها المروج وفيها الأنهار، ثم حجب الله ذلك عنها فصارت جبالا قاحلة جرداء، في آخر الزمان تعود إلى أصلها الأول مروج وأنهار. بل في حديث معاذ بن جبل لما كان مع النبي يوم تبوك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، امطال بك العمر لرأيت هذه جنان يشير إلى مدينة الطائف، لرأيتها إيه؟ جنان. والحقيقة الواقع الآن يشهد، فقد كانت قديما أو منذ فترة نعلم أن جزيرة العرب قليلة المطر، كثيرة الفلوات والصحاري، وقلما يوجد فيها زرع. والآن أبى الله إلا أن يحقق ما شاء، فحمل القوم حملا على فعل ما أراد. الأمطار النازلة صارت الآن في بعض المناطق في جزيرة العرب عيونا تجري، عيون ثابتة كعين زمزم، لكن زمزم قديمة، غيرها الآن عيون ضخمة، عين العزيزية وغيرها، تضخ الماء بكميات ضخمة جدا. وعلى هذا الماء متوقع أن تجري الأنهار، ترع مصارف مائية، وأن تكثر الثمار، وأن تزرع الجبال حتى تتحول منطقة كالطائف كالتبوك إلى إيه؟ إلى جنان. وتبوك بالفعل الآن أصبحت جنان، يعني أي مسافر لتبوك الآن لو تذكر حالها من 10 سنين لوجد العجب. تبوك الآن ما شاء الله ما شاء الله صارت ثمارها تضارب كل سلع العالم، وأنا عشت هذا ورأيت بنفسي. كانت تأتي بطاطس تبوك، شوف البطاطس المصري الخاصة بالتصدير كانت مشهورة، الواحدة قد تزن نصف كيلو 3-4 كيلو، نفاجأ بأن البطاطس طلع من تبوك الواحدة كيلو، كيلو ربع، كيلو نص أحيانا بتصال واحدة. البطاطس اللي جاية من لبنان معروفة لونها مسمر، والمصرية كانت تمتاز بالبياض، بطاطس تبوك أشد بياضا من المصرية وأضخم حجما وأرخص ثمنا، ولذلك كانت إذا نزلت توقف بيع أي نوع من البطاطس. الطماطم نفس الوضع، كانت ما شاء الله الطماطم الواحدة تلاقيها نص كيلو كده. هناك تأتي بتعليب نظيف في علب ولها حواجز أو كارتين لها حواجز كأنها التفاح، ترى الكرتونة زي كرتون التفاح كده. طماطم تبوك تضرب كل أنواع الطماطم. زرعوا الفواكه في الجبال، وفوجئت منذ 3 أعوام بإنتاج المشمش يغزو كل الجزيرة العربية. معروف إن أجمل مشمش كان المشمش الحموي الآتي من سوريا، صغير الحجم ومليء بالماء، معظم مشمش تجد جاف قليل الماء. ما شاء الله مشمش تبوك ضخم ويكاد يقطر ماء، وحلاوة فاقت المشمش الحموي بكثير، ولا ثمن له في الجزيرة، كل هذا من تبوك. قلت سبحان الله، أليست هذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بعينها حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا، وقائع تاريخية تقع. هذه واحدة. الثانية كثرة المطر وقلة الإنبات عند غيره، كما ورد في الحديث لا تقوم الساعة حتى يكثر المطر ويقل النبات. يكثر المطر أمر الآن بدأ يقع على غير العادة، البلاد الغير ممطرة أصبح الآن بعضها ممطر بشكل غير عادي، ليس فيها الجبال الداعية لاصطدام السحب وارتضامها بها، لكن الآن رب العباد ينزل المطر في أي بلد شاء كيف شاء، ويقل الإنبات النباتات، سواء يقل النبات نفسه أو يقل ما يخرج من النبات الإنتاج. وأي والد من كبار السن لعله يذكر قيمة الإنتاج في القديم والحديث، منذ 20 عام كم كان إنتاج فدان القطن في مصر؟ في المتوسط، في المتوسط 12 قنطارا، قد يصل عند بعض الناس لـ20 وقد يصل لـ10 عند البعض الآخر، لكن في المتوسط 12 قنطارا الإنبات. كم متوسط الإنتاج الآن؟ 3 قناطير، قد يصل بعض الناس لـ5 أو 6، ومنهم من يصل لقنطار أو قنطار ونصف. بل أعرف رجل عندنا في البلدة يوم جني القطن قال للعمال: ما تجنوه خذوه أجرا لجنيكم، ناتج ما فيش، يدوب يلم وجهة العمال. فقلة الإنبات أمر وارد، فنسأل الله عافيته. ومن هذه العلامات انحسار جبل الفرات كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فيجتمع الناس عليه، كل يود أن يغنم منه، فتحدث مقتلة عظيمة، فيقتل من كل 199، وكل واحد يظن أنه الناجي. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب فلا تأخذوا منه شيئا، اوعوا تقربوا ناحيته، فكل من يقترب منه نسبة القتل فيه 99%. نسأل الله عافيته. وانحسار دجلة عن جبل من ذهب لا يعنى به البترول، لأن الرسول يميز بين البترول والنفط وغيره، وإنما عنى الذهب الذهب، لا يعني الذهب الأسود كما نسمي البترول إحنا الآن، إنما عنى الذهب بمعناه. وهذه الانحسارة كما يذكر هذا التفسير تقع بعد أن يخرج رجل قحطاني يسوق الناس بعصاه يحكمهم بالحديد النار، درجة بعض المفسرين قال هو صدام لأنه قحطاني، لكن الحديث الوارد لعل فيه بقية باقية، قال: يخرج من العراق رجل يسوق الناس بعصاه فيجتمع عليه العرب وجند من الروم، العرب ومين؟ وجند من الروم، يقاتلون عدوا من ورائهم، يقاتل القحطاني ده، حتى إذا فرغ القتال قام رجل من الروم فقال: اليوم قد انتصر الصليب، اليوم قد انتصر الصليب. فقام له مسلم فدك أقتابه، الطالع عندته، فعند ذلك يقتتل العرب والروم، يقتتل العرب ايه، وتحدث مقتلة عظيمة. بل في الحديث الوارد حديث عمرو بن العاص كما روى الإمام أحمد في مسنده قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أكثر الناس الروم، الأوروبيين يعني والأمريكان، لأن أصلهم أوروبي، لأن الأمريكتين أصلا من أصلهم أمريكان اللي هم السود والحمر في الجنوب في المكسيك، غير منتشرين في شمال أمريكا، والمنتشرون كلهم أصلهم أوروبي رومي، فهؤلاء الروم يكونوا أكثر الناس، ومع كثرتهم ومع ما لهم من عدة وعتاد، إلا أن القتال واقع معهم لا محالة، شئنا أم أبينا، وإن أوهمناهم العمر كله أننا خدم لهم. ولعل بدايات ذلك عودة المسلمين إلى الإسلام وإعلان الغرب حربا على كل ما هو إسلام. ومن هذه العلامات أن الله تعالى يرسل ريحا طيبة، فتأخذ كل من كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، حتى إذا لم يبقى على الأرض صالح قامت الساعة على شرار الخلق. قامت الساعة لمين؟ في وقت محدد وساعة صفر رب العباد يبعث هذه الريح لتقبض أرواح كل المؤمنين. ريح، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر البشر. هذه جوانب خطيرة، فقبض أرواح المؤمنين وذهاب الخير عن العالمين يؤذن بنهاية العالم. فوجود أهل الإيمان في الأمة صمام أمان. لابد أن نفطن لهذه المعاني، بل من هذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل المسلمون اليهود ويقع القتال لا محالة، وإن واليناهم وإن أحببناهم وإن شاركناهم في اقتصادهم أو عملنا معهم سوقا شرق أوسطي. هنروح من الحديث فيه، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينطق الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتل. قال النبي إلا شجر الغرقد. إلا شجر إيه؟ قال فإنه من شجر اليهود. يعني يحكي لي أحد الإخوة من شباب الانتفاضة يقول هم الآن يعلموا هذا الحديث علم اليقين، فيغرزوا شجر الغرقد في كل الطرق العامة الخاصة، زي ما احنا بنزرع زهور نزين بها الطرقات، لا هم يزينوا الزهور بإيه؟ بشجر الغرقد ده عشان يقدروا يهرب. بل هذا رئيس وزرائهم السابق، أذكر حديث قرأت له في جريدة بسموها يدعوت أحرنوت يهودية، يقول هذا الوزير لصحفية تسأله هل حقا ما قال محمد أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينطق الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتل؟ قال نعم هو قال ذلك، ولكن لسنا ممن يفعل فينا ذلك، وليس هؤلاء المسلمون بهؤلاء الذين يفعلون ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يهودي خبيث، يهودي خبيث، يبين لنا لغيابنا عن الإسلام أننا لسنا أهل، لأن يتجلى الله علينا بهذه النفحة الربانية، لسنا بأهل الخير، لسنا بأهل نصر الله لنا وتمكينه لنا من رقاب يهود. يعلم هذا، ليس هؤلاء هم أهل ذلك، ولسنا ممن يفعل فينا ذلك. نعم يحدث هذا مع أجيال ثانية أو طبقات أخرى إذا تحولت الأحوال وتغيرت الظروف. فانظر الخبز، فاليهود هم اليهود، لا يتغير بحال ولا يتبدل بحال. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن هذه العلامات فتح القسطنطينية كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تفتح القسطنطينية، وكذلك فتح رومية، روما، عارفين روما؟ والقسطنطينية كانت مقر باب الأرثوذكس قديما، اللي هم الآن يسعوا لاستعادتها، صرب وأهل الجبل الأسود على رؤوسهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقسطنطينية مقر الأرثوذكس، روما مقر الكاثوليك. فالرسول بيّن إن القسطنطينية تفتح ورومية تفتح، فسأل الصحابة أيهما أول أيهما أول في الفتح، رومية أم القسطنطينية؟ سؤالهم يدل عليه على أنهم على يقين أن الاثنتين ستفتحان، لكن يسألوا طب أنهي الأول؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها هرقل، وهرقل كان فين؟ في القسطنطينية. ولذلك انظر حكمة الله، جيوش المسلمين تحركت من بلاد الأندلس حتى بلغت حدود فرنسا. حدود فرنسا قريبة جدا من إيطاليا ومن روما، وكاد المسلمون يدخلوا روما ليحققوا النبوءة، لكن الرسول ذكر إن أنهي الأول؟ قسطنطيني. فيأبى الله إلا أن يتم نور، فيوقف زحف المسلمين على حدود فرنسا في موقعة تسمى موقعة بلاط الشهداء من كثرة من قتل فيها من المسلمين، فيصد الله المسلمين عن دخول روما ليحقق نبوءة نبيه، حتى يأتي فترة حكم، تأتي فترة حكم العثماني، فيدخل القائد المحنك محمد الفاتح فيفتح القسطنطينية، وتتحول القسطنطينية لمدينة إسلامية يحكمها الإسلام في بلاد البلقان، في بلاد إيه اللي منها البوسنة والهرسك، فبلاد البلقان بالكامل أو منطقة البلقان أو شبه جزيرة البلقان كلها كانت يوما مسلمة على يد المسلمين الترك، بما فيها صربيا كانت مسلمة، والجبل الأسود وبلغاريا ورومانيا والمجر والبوسنة والهرسك ومقدونيا وصندق وكسوفو وألبانيا واليونان وقبرص وكريت وصقلية، كل دي كانت ايه؟ مسلمة. شطر أوروبا الشرقي ها؟ وعشرها الجنوبي، منطقة أسبانيا والبرتغال بالكامل، كل دي كانت ايه؟ كانت مسلمة. فأذن الله عز وجل أن يكون فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح. فتح القسطنطينية وقع أم لا؟ يبقى علامة من العلامات ظهرت أم لا؟ قال لنا ما تستعجلوش، ورومية جاية في السكة إن شاء الله، وهذه بشرى للمسلمين إن ربنا سيسخر من المسلمين من سيفتح روما، مش أوروبا بس، حيصل لمقر الكاثوليك ها، ويحول أهله من الشرك إلى التوحيد. فتح رومي أو روما هذه من علامات الساعة. ومن هذه العلامات أيضا كثرة التآليف، كل واحد يجمع له حبة أخبار يعملهم كذا، مش كذا ليه؟ فصرنا نهيج ونميج في التأليف حتى ملأت الكتب الدنيا وصارت كتيبات صغيرة الآن في الجيوب. ورحم الله شيخنا الشيخ قال لما أردت أن أكتب كتابا فقال لي اتق الله فما أفسد العلم إلا كثرة التأليف، كل واحد الآن ينخع يألف كتاب عشان يكون العالم فلان الجليل والمؤلف والكاتب. ومن هذه العلامات أيضا حديث البهائم والشجر والأعضاء للعباد، ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كما حققه أحمد شاكر وغيره، قال الراوي كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل راعي غنم، فقال رسول الله أنا رجل أرعى الغنم حتى رأيت ذئبا يأخذ شاه فلحقته حتى خلصتها منه، والحديث قلت صححه الإمام أحمد حتى خلصت إيه؟ شاه منه، فجلس على تل ذئب أقعى واستثفر، وفي رواية أقعى وتزمر، يعني أقوى جلسة الإقاء اللي رسول نهى عنه، أنك أنت تحط رجليك هكذا وتروح جلس بإليتك بين رجليك، يعني يجلس جلسة التشهد بس يوسع رجليه قوي ويخلي إليته إيه في النص بالتين تحصل الأرض. هذا يسمى إيه؟ الإقعاء، إقعاء الكلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعله في الصلاة. فالذئب أقعى يعني جلس وقف رجليه القدمين كده وجلس على إليتي، واستثفر يعني شقلب ديله جابه من تحت بين أفخاذه، ومنه استثفار المرأة إذا وضعت خرقة بين أفخاذها لتحجب نزول الدم. قال الرجل، فقال الذئب: لقد عمدت إلى شاة رزقني الله بها فخلصتها مني. قال: فقلت: إن كان ذئب يتحدث فهذا أمر عجب. ذئب يتكلم. قال: وأعجب. قال ذئب: وأعجب منه رجل من اليهود يعلم ما كان وما سيكون. الحديث حقيقة دقيق ومعناه يحتاج لوقفات طويلة. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك. قال: إن هذه أمارة من أمارات الساعة، ويوشك أن يخرج الرجل من بيته فيحدثه إذا عاد نعله بما أحدث أهله من بعده. مش الذئب بس، لا، بل في رواية، رواية الطبراني وغيره، قال: يوشك الرجل أن يخرج من بيتي فيحدثه غصن سيفه وشسع نعله ويعلمه بما عمل أهله من بعده فخذه. أعضاء تنطق وما حوله ينطق. لذلك هذا الأمر عجب، وحيجينا من ضمن العلامات الكبرى ظهور الدابة وحديثها مع الناس. فالأمر خطير، والأحداث قرب يوم القيامة تتتابع كالعقد المنظوم، إذا بلي حبله فقطع تتابع سقوط حباته، كذلك أحداث يوم القيامة. إذا انقطع الحبل هتجد الأحداث عنيفة وسريعة، حدث ورا حدث، حدث ورا حدث، لغاية ما الإنسان لنفسه إيه دماغه تاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويوشك هذا الأمر أن يحيق بنا جميعا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه العلامات التي حدث النبي بها، ومنها أن المدينة تلفظ الخبيث منها كما تلفظ النار الكير أو نار الكير خبثها. فأقول أن هذا الأمر يقع في المدينة في زمن معين، أن كل خبيث بالمدينة لا يحتمل البقاء بها، المدينة تلفظه. فإذا كان قرب الساعة خربت المدينة، وهي من علامات كبيرة نسبيا خراب المدينة وهدم الكعبة وغير ذلك من الأحداث التي ثبتت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نذهب بعيدا، فلعل جانب كبير مما عرجنا عليه من علامة الساعة الصغرى قد ظهر، أو بوادره الآن تظهر، بل الأحداث الآن صارت تتلاحق كل يوم حدث في الوقت الذي ينظم الغرب فيه الصفوفة لقطع شأفة المسلمين، يجمع الله كلمة المسلمين ليؤهل الجميع للتلاقي، بل حتى الكفار يعجلوا بهذا. اليهود الآن يطالب بلاد الغرب من تمكينهم من أورشليم القدس، حتى كما ذكروا، بل جاء في وسائل الإعلام الأمريكية المسمار المرئي عندهم، أن هذه نبوءة واقعة، نبوءة لا حول ولا قوة إلا بالله، إن على رأس الألف سنة ينزل المسيح عليه السلام. على رأس الألف سنة، يعني سنة ألف، سنة ألفين، ولذلك هم الآن يعتقدوا أن سنة 2000 حينزل المسيح وينشروا هذا في كل واد. سأل قبل نزوله يقتتل اليهود والمسلمون وحددوا مكان الموقعة واسمها. تقع هذه الموقعة من المسلمين اليهود، هم الذين حددوا اسمها وموقعها مش المسلمين. اعتقادهم السائد الآن أنه إذا حدثت هذه المقتلة ستكون حرب نووية وسينزل المسيح من السماء ليحمل النصارى ويصعد بهم إلى السماء ثم تدمر الأرض بما فيه. هذا الكلام الآن يروجون له بشكل غير عادي ويخططون لإيقاع معركة بين المسلمين واليهود قبل سنة 2000، وستعلم ذلك. من لم يعلم ذلك فيما مضى سيعلمه فيما هو آت. هم الآن يخططوا للخلاص من اليهود، وذلك هم يسعوا حثيثا لجمع كل يهود العالم. بل نص القرآن الكريم على أنه لا محالة سيجمع الله اليهود رغم أنوفهم ليدمرهم في فلسطين. قال تعالى: وقلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة، مرة ثانية، جئنا بكم لفيفا، هلمكم من كل بلاد العالم جماعة جماعة ومجموعة مجموعة. هم الآن يدفعوا أموالهم لدم جمع اليهود في كل بقاع العالم في أرض فلسطين، يدفع الملايين، بل على أتم الاستعداد يتنازلوا عن صلفهم وكبريائهم في سبيل أن يجمعوا أكبر عدد ممكن لهم. فرب العباد عمال يجمع الآن فيهم حتى تكون الضربة القاضية إن شاء الله، نسأل الله ألا يجعلها بعيدة. فتجمع اليهود في فلسطين علامة من علامات القيامة صغرى، تجمعهم بس، فكيف بقتالهم علامة ثانية، فكيف بغيرها من العلامات. إذن الأحداث تتسلسل والوقائع تتكرر. والسعيد السعيد من ذكر كل ذلك فحمله ذكره على دوام ذكر ربه وعلى دوام طاعته. فالأحداث أكبر من أن نقف أمامها أو نعاند أمامها، لا بد أن نفطن لهذه المعاني، ولا بد لكل مسلم أن يحرص على كل عمل ينكسر ويتواضع لله به قلبه. وذكر أشراط الساعة الصغرى لا شك أنه من دواعي انكسار القلوب ومن دواعي تواضعها بين يدي علام الغيوب. وهذا هو الطريق الذي رسمه النبي لأصحابه حين أمرهم بالصبر على دين ربهم مع كثرة الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيأتي من بعدي أعوام الصبر. سماها أعوام إيه؟ أعوام الصبر. صبر الصابر فيها كالقابض على جمر من نار، وأجر الرجل كأجر 50 رجل. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم أنتم. من مين؟ من الصحاب. فالرجل الذي يصدق في زماننا لو فعل واحد على 50 من أفعال الصحابة يأخذ أجر الصحابة. خلي بالنا، فالأمر خطير. أعوام الصبر. فهل لنا من علاج إلا الصبر على طاعة رب العباد؟ ولذا أمر الله نبيه بهذا فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ما في وجه العجلة ولا الجزع ولا الهلع، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. لابد أن ندرك هذه الحقائق وأن نجعلها دائما نصب أعيننا، لا تفارقنا حتى ترق منا القلوب وتلينا إلى ذكر الله وتنشرح الصدور، لعل الله عز وجل أن يطهر بذكر هذه العلامات قلوبنا التي مرضت وذنوبنا التي على القلوب رانت لا إله إلا الله. اللهم يا من قدرت لنا الحياة وقدرت لنا الأمامات، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج أو خلاص منها من سبيل؟ اللهم خلصنا من ذنوبنا واصرفها عنا وآثارها، واجعل بيننا وبينها أمدا بعيدا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم طهر قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن خلاصنا، اللهم حبب الينا لقاءك، اللهم اجعل خير اعمالنا خاتمها، واجعل خير ايامنا يوم نلقاك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه على السيدات بعدم اصطحاب الأطفال معهن عند الحضور المسجد. والله لا نملك أن امرأة معها طفل ولا أم ثانية ترعاه غيرها لا تأتي به المسجد، لكن ننصح الأخت إنها تعلم طفلها أدب الجلوس في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وخلفه النساء ومعهن الأطفال، ما منعهن من ذلك؟ ففي الحديث الثابت في صحيح البخاري ما قال أنس بن مالك: ما صليت صلاة قط أوجز ولا أتم من صلاتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتن أمي. فلم يأمر الأم أم الطفل أنها تسيب الغلام أو تمشي، ولكن خفف الصلاة مراعاة لحال الأم. والله تعالى أعلم. أخي يسأل: أنا شاب مسلم، ما هي واجباتي نحو نفسي وأهلي ومجتمعي؟ هل القرآن الكريم أسأل عن حفظه وتفسيره؟ وأخي وأختي إن لم يستجيبوا إلي هل أسأل عنهم؟ نعم، تسأل عن بلاغك لهم، لكن إن بلغت وألححت وأصررت وأبوا فلا تسأل عن أعراضي، لكن تسأل عن تقصيرك في دعوتهم أو فتورك وإكداؤك، يعني تدعوهم فترات وتنقطع بعد ذلك. مطلوب الدعوة المستمرة حتى تلقى الله على ذلك. بالنسبة للقرآن الكريم، الواجب علينا بالنسبة للحفظ أن نحفظ على الأقل شيء من القرآن ولو يسير، والفرض علينا كثرة التلاوة ما استطعنا، والله تعالى أعلم. إذا كان الإنسان مؤمن وبداخله يحسس بأنه لا بد ألا يتوقف عن إرشاد نفسه فقط بل إرشاد مجتمعه، فهل الدعوة واجبة؟ ما هي متطلباتها؟ هي متطلباتها. وهل العلم في هذا الوقت فريضة أم الدعوة؟ العلم فريضة والدعوة فريضة. العلم فريضة والدعوة فريضة، فيش دعوة من غير علم، وما فيش معرفة للإسلام بدون علم، ولا هداية للعباد بدون دعوة. فمطلوب منك العلم إصحاحا وإصلاحا لدينك وفهمك، ومطلوب منك الدعوة إصلاحا لغيرك، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. أخ يسأل: عائلتي غير سائرة على السنة بل تصلي فقط، وأمام الزواج بأخت منتقبة، هل أترك عائلتي أم أنتظر إلى أن يعرف الله حقا، أم أتزوج وأطبق الحياة المحمدية مع زوجتي مع العلم بأن والدي مدمن تلفزيون وأخي مدمن أغاني وأختي تصلي وهي غير مرتدية الحجاب الإسلامي وأمي تعتبر أنها عارفة الدين كله وغير مقتنعين بي، ويقولون من ساعة ما ربيت لحيتك وانت الدروشت. والله ان كانت الدروشة سنة وحال السنة مرحبا بالدروشة، لكن بالنسبة اجبت عليه بالنسبة الموضوع ان اتجوز اخت منقبة ما دام يرتضي دينها وخلقها يتجوزها ويحيى الاسلام في بيته، وان ابى ذلك ابوه وامه فلا يملك احد منهم ان يغير حياته في بيته، فيتجوز المنقبة الملتزمة ويعيش معها حياة اسلامية ولا حرج. والله هذه دعوة لحضور اسبوع ثقافي. طيب اين صاحب الدعوة؟ يقابلني بعد المحاضرة نرتبها. اخر سؤال، رجل صاحب شركات توفي وله اولاد وهم يعلمون ان يعملون سرادقات العزاء، حرام هي ام مكروه؟ واصحاب الشركات الاخرى سوف يذهبون العذاب، فماذا يفعلون؟ والله ان كان البيت واسع ما يحتاج لسرادق، ان كان فيه دوار للعيلة يغنيهم، ما فيش لهذه ولا تلك، فالان دور المناسبات تملأ الدنيا، فأي دور مناسبات يستأجرها ليلة ولا داعي للمبالغات وتبقى ميتة وخراب ديار، ياخذوا أموال اليتامى لينفقوها في مثل هذه الصدقات. لو اقتصر العزاء على المقابر أصابوا السنة، أصابوا إيه؟ السنة، وأراحوا واستراحوا. هل يعذر الذين تربوا على بغض الإسلام وأهله في عدم التزامهم به؟ يعذروا؟ واحد يعاد الله ورسوله ودينه ويعذر؟ ده عايز الجلد. نسأل الله عافيته قبل مني ومنكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.